نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن حاجتنا إلى العبادة وحاجتنا للاقتفاء بالمنهج الروحي العبادي للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ومن هنا نتعرض لعدة محاور في تعريف الوعي وخطواته، وفي أن الوعي ظاهرة وجودية لا إنسانية، وفي بيان الحاجة للعبادة والمنهج الروحي العبادي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نأتي إلى المحور الأول، ما هو الوعي وما هي خطوات الوعي؟ نحن لا نتحدث الآن عن العقل ولا عن التفكير، وإنما نتحدث عن صفة من صفات العقل وخصوصية من خصوصيات العقل، ألا وهي الوعي. عندما نرجع إلى كتاب الوعي دليل موجز لسر العقل، المؤلف أناك هيرس، دكتوراه متخصصة في علم الأعصاب وفي الفيزياء، تتحدث لنا عن هذه النقطة، ما هو الوعي وما هي خطواته. نجي إلى تعريف الوعي. الوعي هو أن تدرك ما حولك عن خبرة. هذا الكرسي الذي أجلس عليه ليس له وعي لأنه لا يدرك ما حوله، وليس كل إدراك هو وعي، أن تدرك ما حولك عن خبرة، عن قدرة على التمييز. كيف يعني؟ الإنسان عندما يجلس من النوم مثلا بعد
ما امتلك اليقظة التامة. هو يدرك ما حوله، يدرك أن هناك أشياء حوله، لكن لم يصل إلى درجة الوعي. لماذا؟ لأنه الآن بعد ما يميز هذه طاولة، هذا كأس ماء، هذا سقف، هذا سرير، إذا وصل إلى درجة أن يدرك الأشياء التي حوله مع قدرته على التمييز، أن هذه طاولة، هذا إنسان، هذا سقف، إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى درجة الوعي. الوعي أن تدرك ما حولك عن خبرة وعن قدرة على التمييز، هذا هو الوعي. زين، نجي إلى خطوات الوعي. الوعي أيضا له درجات وله خطوات: إدراك وحدس وتمييز وبصيرة. الإدراك أن تدرك الأشياء، ولكن تأتيك خطوة أخرى تسمى بالحدس. الحدس ما هو؟ الشعور الغريزي بأن هناك شيئا ما غير صحيح، أنت ما تميز بعد. مثلا أنت تجلس تستمع إلى الخطيب ساعة، ساعة ونص، يتحدث، يذكر معلومات من هنا وهناك، أنت يصير عندك أحيانا حدس أن هنا فكرة غير صحيحة لكن لا أدري ما هي. هذا الشعور الغريزي أن هناك شيئا ما غير صحيح يحتاج إلى أن أركز، يحتاج إلى أن أتأمل. هذا الشعور الغريزي يسمى بالحدس، هذه الخطوة الثانية بعد الإدراك. بعدين تجي الخطوة الثالثة ألا وهي التمييز، يعني تفعيل الفكر لتمييز ما هو الصحيح وما ليس بصحيح. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعدين تصل إلى الدرجة الأخيرة، أكمل درجات الوعي، أجلى درجات الوعي، ألا وهي درجة البصيرة. إذا وصلت إلى الفكرة الصحيحة وحصل لك سكون إليها ووثوق بها، سميت هذه الحالة حالة الوثوق والسكون بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة وضوح الرؤية، الرؤية واضحة أمامك وأنت واثق من طريقك واثق من دربك، هذه هي البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. زين، فهذا تعريف الوعي مع بيان درجات وسلم الوعي الذي يسلكه الإنسان بطبعه وبجبلته. زين، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا: هل الوعي ظاهرة إنسانية أم الوعي ظاهرة وجودية؟ يعني هل الوعي خاص بالإنسان أو لا، موجود الوعي عند الكائنات الأخرى؟ هل الوعي ظاهرة إنسانية أم أن الوعي ظاهرة وجودية؟ لكل موجود درجة من الوعي، نصيب من الوعي. خل أشرح لك هذه النقطة. المؤلفة تذكر في كتابها عن عالمة البيئة سوزان سيمارد. هذه عالمة البيئة أقامت عدة تجارب على النباتات، عدة تجارب وبحوث على شأن النبات. ماذا اكتشف من خلال هذه التجارب والبحوث؟ تفت إلي جيدا، عدة شواهد. شاهد الأول أن هناك نشاطات جارية تحت الأرض في وسط من الجذور والفطريات. هذه الشبكة، شبكة النشاطات التي تحت الأرض، مايكروريزل. هذه الشبكة ماذا تعني؟ بعض النباتات ترسل غذاء لنباتات أخرى، بينها وبينها بون من البعد، مع ذلك ترسل لها غذاء حفظا لها كي تقاوم التهديدات البيئية. هذا كل نشاط تحت الأرض. وبالعكس توجد نباتات ترسل سموم لنباتات أخرى، لأن النباتات الأخرى تشكل تهديدا لوجودها فترسل سموما إليها للقضاء عليها. الشاهد الثاني أن بعض شجر الأزهار يفتح أوراقه توجسا، بمجرد أن تدخل الحشرة داخل الورقة تغلق الورقة على الحشرة لتمتصها، هي شجرة، لتمتص الحشرة وتستفيد منها. زين. شاهد ثالث أن الجينات التي تساعد النبات، عندك جينات تساعد النبات على الاستجابة للضوء والاستجابة للظلام، هذه الجينات تحتوي على نفس الحمض النووي الذي يتكون منه جين الإنسان تماما. هذه الشواهد أوصلت مثل هذه الباحثة وغيرها إلى أن كما أن الإنسان يمتلك درجة من الوعي، هذا النبات أيضا يمتلك درجة من الوعي، يمتلك درجة من الوعي والتمييز والقدرة على التمييز، خطوة أولى، مرتبة أولى من مراتب الوعي. وهذا ينقلنا إلى معلومة أكبر من هذه المعلومة. هذه المعلومة تسمى بانسكيوزم. مقصود بهذه المعلومة، طبعا هي معلومة فلسفية قديمة لكن طورت فعلت، هذه المعلومة تقول ليس الإنسان فقط وليس النبات فقط وليس الكائن الحي فقط، بل كل موجود في هذا الكون يحمل درجة من الوعي. كل موجود في هذا الكون يحمل نصيبا من الإدراك، ولعل هذا ما يشير إليه القرآن الكريم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طبعا لا غرابة في هذا أن احنا نقول كل موجود عند درجة من الوعي، كل موجود عند درجة من الإدراك، لا غرابة في ذلك إذا التفتنا إلى أن العناصر اللي يتكون منها الإنسان، جسد الإنسان، بنية الإنسان، بنية دماغ الإنسان، هذه العناصر التي يتكون منها الإنسان، هل يتفرد بها الإنسان؟ نفس العناصر التي يتكون منها الإنسان هي العناصر التي يتكون منها كل موجود في هذا الكون، من النباتات التي تعيش على الأرض إلى النجوم البعيدة عنك، الجميع يشترك في عناصر موحدة، الجميع يشترك في عناصر مشتركة. ولعل هذا ما أشارت إليه الآية المباركة، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وفي آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هناك طبعا بيت من الشعر ينسب إلى الإمام علي مو ثابت نسبته إلى الإمام علي، لكن ينسب في بعض الكتب يشير إلى هذه المعلومة: أتحسب أنك شيء جرم صغير، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. زين، من خلال هذا المحور عرفنا أن الوحي ليس ظاهرة بشرية، وإنما هي ظاهرة وجودية، ظاهرة كونية. زين، نجي إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث في بيان حاجتنا للعبادة، كيف نفعل الوعي، كيف نسيطر على الوعي من أجل تحقيق حاجاتنا إلى العبادة. التفت لي إلى هذه النقطة جيدا. هؤلاء متخصصون في الفيزياء وعلم الأعصاب يقولون بأن الوعي على قسمين: وعي اتصال ووعي انفصال. نجي نشرح الوعي الانفصالي أولا. كل إنسان منا بشكله الطبيعي، بميله الطبيعي، وعيه وعي انفصالي. كل واحد شلون وعي انفصالي؟ يعني كل إنسان منا يشعر أن لجسمه مركزية، أن لذاته مركزية، أنا مركز وغيري إما ينفعل بي أو يتفاعل معي. كل إنسان يشعر أن لذاته مركزية في الوجود، وأن غيره إما متفاعل به أو منفعل به. لذلك هذا يسمى بالوعي الانفصالي. الميل الطبيعي للإنسان أنه يعيش وعي انفصالي، يعني يشعر أن ذاته شيء وغيره شيء آخر، أن لذاته مركزية وغيره يتفاعل به، فذاته ذات المركزية. هذا يسمى الوعي الانفصالي، موجود مع كل إنسان. أما متى يتحقق الوعي الاتصالي، يعني متى تشعر أنك لا أنا، أنت قطرة من بحر الوجود، هذا الوجود كله الذي نعيش فيه بحر محيط، متى تصل إلى شعور أنك قطرة من بحر هذا الوجود؟ أنت قطرة ذائبة ثانية في بحر الوجود. متى تشعر أنك ذرة من تراب هذا الوجود، بحيث أنه لا إنية لك، لا استقلالية لك، لا مركزية لك؟ متى تصل إلى هذا الشعور؟ إذا وصلت إلى هذا الشعور تحقق الوعي الاتصالي، وإلا أنت بجبلتك تعيش الوعي الانفصالي. تتحقق أي يتحقق الشعور بالوعي الاتصالي بمراحل من التأمل، بدرجات من التأمل. خل أشرح لك هذه النقطة جيدا. من هنا نحن ننتقل إلى بيان الحاجة إلى العبادة. هل فعلا الإنسان يحتاج إلى العبادة حاجة أساسية؟ هل فعلا الإنسان لا يستغني عن العبادة أم لا؟ نقول نعم، الإنسان يحتاج للعبادة حاجات ذاتية أساسية لا يستغني عنها. ما هي هذه الحاجات؟ أبرز هذه الحاجات حاجات ثلاث: حاجة الإنسان للتحرر من الأنا، حاجة الإنسان للشعور بوحدة الوجود، حاجة الإنسان لمبدأ الوحدانية لله تبارك وتعالى. نجي نشرح كل حاجة من هذه الحاجات. الحاجة الأولى: حاجة الإنسان للتحرر من الأنا. اقرأ كتاب كيف يغير الله عقلك، كتاب كيف الله يغير عقلك، كيف يغير الله عقلك، أندرو نيوبرغ بروفيسور في جامعة بنسلفانيا وأستاذ مستشار في البحوث الدينية، مع أن تخصصه علم الأعصاب لكنه مستشار في البحوث الدينية، عنده كتاب كيف يغير الله عقلك. في هذا الكتاب يقول كتب كثير من الملحدين عن الدين، مثلا كتاب وهم الإله إلى دوكينز، كتاب نهاية الإيمان إلى سام هاريس، كتاب مثلا الله ليس عظيما إلى هيتشينز. يقول جميع هذه الكتب المعادية للدين إحنا نتيجة أبحاثنا نقترح خلاف ذلك، يعني وصلنا إلى خلاف هذه النتائج، وأن هؤلاء اللي كتب كتب معادية للدين لا يمثلون الغالبية العظمى من العلماء. أحيانا دعايات الإلحاد، أنت من تدخل مواقع الإلحاد تشوف دعايات قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، ويسطر لك 50 عالم حتى تشعر أن العالم كله شنو ملحد، وخلاص صير عندك حالة انهزامية وعدم الثقة بدينك. هذا عالم بروفيسور في علم الأعصاب يقول لك أبدا هؤلاء لا يمثلون الغالبية العظمى من العلماء. في هذا الكتاب ماذا يذكر؟ يقول نحن على مدى 15 عام قمنا بأبحاث في تجارب روحية لنكتشف مدى تأثير العبادة على دماغ الإنسان. 15 سنة إحنا في هذا المجال، نريد أن نصل إلى هذه النقطة، تأثير الصلة، تأثير العبادة على بنية دماغ الإنسان. وصلنا إلى أن بعض العبادات تحقق للإنسان استرخاء، وبعض العبادات تحقق للإنسان حدة في التركيز والتنبيه، وبعض العبادات تحلق بالإنسان إلى جو متعال على المادة، يعني يحلق إلى عالم آخر غير عالم المادة. ثم يقول هذه الأبحاث أثبتت أن الله جزء من وعينا، وأنه كلما تأمل الإنسان في الله، كلما فكر الإنسان في الله تغيرت الدوائر العصبية في أجزاء معينة من الدماغ. إحنا نريد الآن نوصل إلى النقطة التي نستفيد منها. يذكر في كتابه أن الميل الطبعي للإنسان هو الميل للأنانية، إنسان بطبع يميل للأنانية، يعني كأن دماغه مبرمج على شنو؟ على الأنا، أنا 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 دون غيري، مصلحتي راحتي. الميل الطبعي الجيني الذي برمج عليه دماغ الإنسان هو الميل للأنانية. حتى يتحرر من الأنا ينطلق إلى العالم الآخر يحتاج إلى طول التأمل في الله، تأمل تأمل طويل في الله، تفكير كما ورد عن النبي محمد. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر يعني تفكر في الله، تفكر في الكون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول إذا انتقل الإنسان إلى التأمل الطويل في الله ماذا يحصل؟ الدوائر العصبية في أجزاء معينة من الدماغ والتي هي الأجزاء المسؤولة عن مزاج الإنسان تتغير، فيقلل عنده الشعور بالإجهاد والاكتئاب والغضب وسرعة الانفعال، كل هذا يقل إذا فكر طويلا وتأمل طويلا في الله، ويعزز عنده الشعور بالسلام والحب والتعاطف مع الآخرين. إذن نحن نصل من هذا النص، زين، نص مبني على بحوث تجريبية، نصل من هذا النص إلى أن الحاجة للعبادة تكمن في أي شيء؟ تكمن في التحرر من الأنا. التحرر من الأنا يعني التحرر من الغرور والغطرشة والاستئثار بالنعم. إذا تحررت من الأنا تحررت مما يحجزك عن التعاطف مع الآخرين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، ودائما ينظر إلى ذاته، يا أكرم يا أهان، ما لي شغل بغيري. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن الحاجة للعبادة حاجة للتحرر من الطغيان، طغيان الأنا، حاجة للتحرر من الغرور الذي يحجزك عن العطف والرحمة على الآخرين. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية للعبادة الشعور بوحدة الوجود. طبعا ما نقصد بوحدة الوجود المصطلح الموجود عند العرفاء، لا، مقصود معنى آخر وحدة الوجود. التفت لهذا، شعور بوحدة الوجود يعني شلون؟ يعني أن تشعر بأنك مو متميز، أنت كما قلنا قطرة من بحر، شنو؟ أنت ما تتميز عن شيء. الوجود بحر أنت قطرة ذائبة فيه، الوجود تراب أنت ذرة ذائبة فيه. الشعور بوحدة الوجود أنك لست شيئا، لست شيئا متميزا، أنت من بين هذا الوجود. هذا الشعور تحققه العبادة، لأنك إذا اتجهت إلى الله رأيت أن كل هذا الوجود خيط واحد متصل بالله، مرتبط بالله، من الله وإلى الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وجود هو خيط واحد، زين، نور واحد متصل بالله تبارك وتعالى. هذا الشعور متى يتحقق؟ إذا اتجهت إلى الله، كما ذكر الفلاسفة عندنا ابن سينا ملا صدرة في شرح الكافي، إذا تقرأ كلماتهم عندما يتحدثون عن الآية المباركة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل لك العبودية، العبودية تعني الخروج من الأنا، بأن لا تلتفت ولا تنظر إلا في الله تبارك وتعالى، بأن تستغرق في الله وتغفل حتى عن استغراقك في الله. أنت مستغرق في الله لكن تغفل حتى عن استغراقك في الله تبارك وتعالى. شعور بوحدة الوجود، أن أنا ذرة في هذا التراب وقطرة من هذا البحر، حاجة ماسة للإنسان، فائدة من فوائد العبادة التي يمارسها الإنسان. حتى في مستوى علم الفيزياء، ستريسون هذا عالم فيزياء يقول الطاقة واحدة، ترى كل الوجود اللي تشوفه طاقة واحدة بس إليها صور متعددة، إنسان وشجر كل صور فقط، الطاقة واحدة، الألوان والصور متعددة، وإلا كل الوجود طاقة واحدة ذات صور ذات ألوان ذات درجات ذات مراتب ليس إلا. زين، نجي الآن إلى الحاجة الثالثة والأهم من الحاجات التي تستخلصها وتستقيها من العبادة، ألا وهي التوحيد. الإنسان عندما ينطلق نحو الله، عندما يتجه نحو الله، كما قلنا يشعر أن الوجود خيط واحد طاقة واحدة، وهذه الطاقة الواحدة تستند إلى مدد لا نهاية له، لا أول له ولا آخر له. يقولون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، هذه طاقة الوجود لأنها مستندة إلى مدد أزلي أبدي، لذلك لا تفنى ولا تستحدث. أنت عندما تتجه إلى الله تشعر أن هذا الكون كله طاقة تستند إلى معين ومنبع أزلي أبدي لا نهاية له ولا حد له. إذا وصلت إلى هذه الدرجة صارت العبادة طريقا إلى التوحيد، صارت العبادة طريقا إلى الإقرار بالوحدانية. اقرأ آية النور، آية النور تعلمنا هذا، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، ترى هذا النور هالطاقة اللي تشوفها ترجع إلى منبع معين، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك نرى القرآن يربط بين العبادة والوحدانية، مما يعني أن العبادة طريق من طرق التوحيد. القرآن الكريم عندما يتحدث عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي، شوف العبادة قادت إلى التوحيد، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بعد أن تعرفنا على الحاجات إلى العبادة، حاجتنا للتحرر من الأنا، حاجتنا للشعور بوحدة الوجود، حاجتنا للوصول إلى الوحدانية عن طريق العبادة، بعد ذلك نقول إذا هذه المشاعر أصبحت جزء من الوجدان وأصبحت جزء من كيان الإنسان، يصل الإنسان إلى درجة لا يشعر فيها إلا بالله، ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، يتغلغل الشعور بالله في كل تفاصيل حياتك، في كل أعماقك، لأنك تعيش الشعور بالله في كل جزء من الأجزاء، كما ورد عن أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. من هنا ننطلق إلى المحور الأخير: حاجتنا للاقتفاء بعبادة النبي محمد. النبي صلى الله عليه وآله كيف كان مستغرقا في الله؟ يذكر المؤرخون سنة وشيعة، كان يصلي في اليوم مثلي الفريضة. فريضة كم عددها؟ 17 ركعة مثلا، يصلي ضعفين. وكان يصوم في السنة مثلي الفريضة، إذا صوم شهر يعني صوم 3 أشهر ضعفي الفريضة. وكان إذا دخل شهر رمضان أضاف إلى نافلة اليوم اللي كل يوم يصليها 1000 ركعة، يقسمها على ليالي شهر رمضان. وكان إذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان طوى البساط، بعد ما في مجال للنوم، طوى البساط واعتكف في المسجد وربط الحزام على بطنه، وكان لا يفتأ من العبادة. كان إذا ركع يقال متى يرفع من ركوعه، وإذا سجد يقال متى يرفع رأسه من سجوده. وكان صلى الله عليه وآله يجهد نفسه في الصلاة والعبادة، حتى قيل له: لماذا تجهد نفسك وأنت سيد الخلق أشرف الخلق؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا جن الليل انتظر إلى نصفه، فإذا صار نصفه قام لصلاته وصلى 13 ركعة بما فيها ركعة نافلة الفجر يصليها قبل الغداة. وكان إذا وقف في الصلاة تربد وجهه خوفا من الله، وهو الرسول الأعظم، تربد وجهه خوفا من الله. وكان إذا ناجى ربه رفع يده ومدها بين يدي الله كأنه كالمسكين الذي يستطعم بيديه، ويخرج من صدره أزيز كأزيز المرجل نحيبا وحزنا عند وقوفه بين يدي الله. وكان صلى الله عليه وآله يعشق الصلاة والمناجات، ويقول: أحب من دنياكم 3: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. وكان إذا قرب الوقت نادى لبلال: يا بلال أرحنا، يعني أذن حتى نلتقي بمحبوبنا، نلتقي بمعشوقنا، ألا وهو الله تبارك وتعالى. نعم، نحن نقرأ في هذه الليلة بعض أدعية النبي صلى الله عليه وآله لنعيش أجواء العبادة مع الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف المستجير من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم من ذا الذي دعاك فلم تجبه، ومن ذا الذي تضرع إليك فلم ترحمه، ومن ذا الذي انقطع إليك فلم تصله، ومن ذا الذي استنصرك فلم تنصره، ومن ذا الذي استصرخك فلم تصرخه، ومن ذا الذي استغفرك فلم تغفر له، ومن ذا الذي استعاذ بك فلم تعذه، ومن ذا الذي توكل عليك فلم تكفه، ومن ذا الذي تقرب إليك فلم تقربه. إلهي، من ذا الذي استغاث بك فلم تغثه وهرب إليك فأبعدته وأسلمته؟ خل نقرأ العبارات بصوت واحد معا مع مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله 5 مرات. وغوثاه بك يا الله، وغوثاه، 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 وغوثاه يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مغيث أغثني برحمتك يا أرحم الراحمين، وامحو عني سيئاتي يا كريم الصافح، يا حسن التجاوز، يا أكرم الأكرمين. عشق النبي للصلاة سرى إلى روح علي بن أبي طالب، فكان علي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكان يصلي والحرب قائمة على قدم وساق، فيقال: ليس هذا وقت صلاة يا أبا الحسن. قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. وهذا العشق للصلاة سرى من علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي. وإذا الحسين بن علي في يوم عاشوراء يقول له أبو ثمامة الصيداوي: لقد حضر وقت الصلاة ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. وصلى في وسط المعركة، وكان من حبه للصلاة هو وأصحابه ليلة العاشر من المحرم باتوا طول الليل قائمين قاعدين راكعين ساجدين، يتزودون من العبادة ويرتلون القرآن. وكان من بين هؤلاء الأصحاب الذين عشقوا الصلاة حبيب بن مظاهر الأسدي رضي الله تعالى عنه. حبيب بن مظاهر الأسدي كان في الكوفة مع زوجته أم القاسم، وإذا بزوجته أم القاسم تقول: يا حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا، لقد رأيت فاطمة الزهرة. ترى فاطمة الزهرة تبحث عن أنصار ولدها أبي عبد الله، تبحث عن الأنصار الأعزاء، وإذا بفاطمة جالسة من بين نسوة وقد لبست الثياب السوداء مستعدة للمصيبة. سلمت عليها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب. قالت: أبلغي حبيب عني السلام وقولي: أما آن له أن يخضب شيبته. هذه الرؤيا أنقلها لك. قال: إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرته في كربلاء. ما هي إلا أيام وإذا بطارق يطرق الباب: من أنت؟ قال: أنا رسول الحسين. خرج حبيب، أخذ الكتاب منه، وضعه على رأسه، قبله، فتح الكتاب. إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: أما بعد، إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. شي يقول حبيب؟ يقول: لبيك لبيك أبا عبد الله، أنا مستعد إلى نصرتك. قال لخادمه: خذ هذا الفرس واخرج خارج الكوفة وانتظرني حتى أتيك. خرج الخادم بالفرس، حبيب تأخر في المجيء، وإذا بالخادم يلتفت إلى الفرس: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله.
سمع حبيب كلامه، قال: الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى هؤلاء العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف بني أمية يعادونك ويحاربونك. أقبل إلى جواده، صعد عليه، قال لخادمه: اذهب، أنت حر لوجه الله.
قال: لا والله، لا تطاوعني رجلاي،
والله لا أنفك عنك. ماذا تريد؟
قال: أريد أن يختلط دمي بدم الغريب،
أريد أن أقع شهيدا بين يدي الحسين. حمل حبيب العبد معه على ظهر جواده، وأقبل إلى كربلاء. وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربل، ما حلى ذيك الشمايل يوم طبل، طلع عباس البطل وولاد اخوه يستقبل. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل لهلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام، زينب ارسلت له تحيه، أرسلت له سلام. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال. قال: يا وسفة يا زينب تركبين علال، الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوت اقبل الى كربلاء. ها لما وصل الى خيمة الحسين صار يحبو على الارض الى ان وصل الى قدمي الحسين وانكب عليهما يقبلهما سيدي انا حبيب ابن مظاهر ناصركم حبيبكم اهلا بحبيب اهلا انت ناصرنا خذ الرايات وزعها على الانصار. قال يا ابا عبد الله اتأذن لي ان اسلم على العقيلة؟ قال بلى هذه خيمتها وقف على خيمة العقيلة السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب ابن مظاهر. الله أكبر خادمنا حبيب ناصرنا حبيب. قال بلى سيدتي خرجت إليه أوضته السلام ردت عليه التحية قال لها يا عقيلة النساء أوصني. قالت إذا أردت أن أوصيك أوصيك بوصية أمي فاطمة ترى أمي وقت الوفاء أوصتني بهالوصية. ها ما هي الوصية حبيب؟ أوصيك بنصرة الغريب. يا حبيب ارفع الراية يا حبيب الله الله يا حبيب بهالغريب وقف بين يدي الحسين والله يا ابن بنت النبي لا قطعان بالسيف والخطيب وبالنار احرقه وذروا عظامي في الهوى وتال انشران 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلهم فدا ارواحنا تطلع ولا تسمع عيالك. التفت لاصحابها وعبرها تهجري ما هي الا ساعات خرج للقتال بين يدي الحسين قاتل قتال الفرسان الى ان سقط على الارض صريعا يشخب في دمه. خرج الحسين من الخيمات وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي برير زهير مالي أناديكم فلا تجيبون أحبائي لو غير الحمام أصاب عتبت ولكن ما على الم الله لمساعد ما بقى يمين ساعد 70 ما ظلي من 70 وظليت مفرد بين مختال وجاح انا ما بينهم كالطير مكسور الجناح بالامس كانوا معي واليوم ليلة الجمعة ليلة الدعاء كلكم معي بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وفرج عنا واكشف غمومنا وادفع همومنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، كلكم وقوف. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.